الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الصلاة الوسطى. قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والواو في قوله والصلاة الوسطى بمعنى التخصيص والتفضيل لا بمعنى العطف، كقوله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. فجبريل وميكائيل داخلان في جملة الملائكة. ثم خصهما بالذكر كقوله سبحانه وتعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. يعني أن هذا من باب عطف الخاص على العام، وهذا تأكيد أهميته وتشريفه وتخصيصه. عن أبي يونس مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها، أي أعلمتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. يحتمل أن يكون هذا من القرآن الذي نسخ تلاوته وبقي حكمه، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها كذلك على سبيل التفسير، وهذا عندي أقرب، والله أعلى وأعلم، لأنها ذكرت بصيغة الواو والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وهذا يعني الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، أي كأنه قال والصلاة الوسطى أي وصلاة العصر. فهذا من قراءة التفسير أو قراءة البيان، والله أعلى وأعلم. ويمكن أن يكون كما ذكرنا قرآنا نسخ تلاوته ثم بقي حكمه ولم تعلم عائشة، أو أن عائشة أمرت أن يكتب ذلك في المصحف بجوار المصحف وليس في أصله، والله أعلم. ويؤيد أنها كانت قرآنا حديث البراء عند مسلم: نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فهذا يدل أنها كانت قرآنا ثم نسخ، ولكن أرادت عائشة أن تبين أن حكمها باق بهذا البيان، والله أعلم. عن زر بن حبيش قال: قلنا لعبيدة: سأل عليا عن الصلاة الوسطى، فسأله قال: كنا نرى أنها صلاة الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا حديث متفق على صحته، وهو نص في موطن النزاع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الصلاة الوسطى بصلاة العصر. عن عبيدة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. هذا حديث متفق على صحته، ورواه سمرة ابن جندب وعبد الله بن سعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. حديث سمرة رواه أحمد والترمذي وحسنه، وحديث عبد الله بن مسعود أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود الطيرسي والترمذي وقال حسن صحيح. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين لما شغلوا المسلمين عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما شغل عنها حتى نسيها، أو لم تكن صلاة الخوف شرعت في ذلك الوقت، والأقرب الأول، وهو أنهم نسوا صلاة العصر من شدة الانشغال بالحرب. قال البغوي: قلت: اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في صلاة الوسطى، فذهب قوم إلى أنها صلاة الفجر، يروى ذلك عن عمر وابن عباس وأبي موسى ومعاد وجابر، ورواه بعضهم عن علي أيضا، والصحيح عن علي غيره اللي هو أنها صلاة العصر عن علي، وبه بالقول أنها صلاة الفجر قال من التابعين عطاء وعكرمة ومجاهد، وهو قول مالك والشافعي، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقوموا لله قانتين، والقنوت طول القيام، وصلاة الصبح مخصوصة بطول القيام وبالقنوت. صحيح أن القنوت الذي في صلاة الصبح هو طول القيام، وليس أنه القنوت المعهود اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخر الدعاء، فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في صلاة الصبح مداوما على ذلك، بل إنما يحفظ هذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت في قنوت الوتر من حديث الحسن بن علي. وأما قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر فهو كان ضمن بقية صلوات أخرى، الصلوات الخمس أو الصبح والفجر والعشاء، الصبح والظهر والعشاء أو الصبح والمغرب، يقنط على قوم الذين قتلوا أصحابه، يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. قال وصلاة الصبح مخصوصة بطول القيام والقنوت، إن هو الظاهر من يقصد الدعاء المعروف، لأنه على مذهب الشافعية يؤكد ذلك الدعاء، والصحيح ما ذكرنا أن القنوت هو طول القيام. يقول ولأن الله تعالى خصها في آية أخرى من بين الصلوات فقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، وهذا لا يقتضي أن تكون صلاة الوسطى. يقول ولأنها بين صلاتي جمع، وهي لا تقصر ولا تجمع إلى غيرها. المعاني المحتملة في وسطية كل صلاة واردة، كل صلاة يمكن أن تقال أنها وسطى باعتبار من الاعتبارات، لكن بعد ثبوت الحديث لا عبرة بالمعاني والقياسات. يقول ولأنها صلاة تصلى في سواد من الليل وبيض من النهار فصارت كأنها من الليل والنهار. يقول وذهب قوم إلى أنها صلاة الظهر، يروى ذلك عن زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد، ولأنها في وسط النهار وهي أوسط صلوات النهار في الطول، ورفعت الجماعات لأجلها يوم الجمعة. هذا أيضا ليس بظاهر لأنها معاني، لكن السنة ثابتة. عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. إسناده صحيح. الذي يظهر أن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين أنها صلاة العصر فعلا، الحديث ليس نصا في أنها صلاة الظهر، هي كانت شديدة عليهم فنزلت حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، تبين أن المقصود صلاة أن الوسطى هي صلاة العصر. يقول وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فيمن بعدهم إلى أنها صلاة العصر. رواه جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول علي وعبد الله بن مسعود وأبي أيوب وأبي هريرة وعائشة وحفصة، وبه قال من التابعين إبراهيم النخعي وزر بن حبيش وقتادة والحسن، وهو قول أصحاب الرأي، وهو قول أحمد والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه، وهو قول ابن حبيب من المالكية وابن العربي منه وابن عطية، وقال الحافظ ابن حجر هو المعتمد، وهذا من إنصافهم رضي الله عنهم بأنه صح عن أئمتهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول وخصها النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليظ، روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، قال قبيصة بن ذؤيب هي صلاة المغرب لأنها وسط ليس بأقلها ولا أكثرها، ولم ينقل عن أحد من السلف أنها صلاة العشاء، وذكره بعض المتأخرين لأنها بين صلاتين لا تقصران، وقال بعضهم هي إحدى الصلوات الخمس لا بعينها، أبهمها الله عز وجل تحريضا للخلق للمحافظة على أداء جميعها، كما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان وساعة الإجابة في يوم الجمعة، ليس بظاهر لأن القرآن أبهمها والسنة بينتها، بل الصحيح أن القرآن لم يبهمها لأنه كما ذكرنا قد ثبت قرآنا ونسخت التلاوة وبقي الحكم، فإذا قد بينت فلا وجه لهذا الكلام. قال باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام. عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، ألا صلي الصلاة لوقتها، ثم أتهم، فإن كانوا قد صلوا كنت أحرزت صلاتك، وإلا صليت معهم وكانت لك نافلة. حديث صحيح أخرجه مسلم. في هذا الحديث دليل على أن الخروج على السلطان لا يجوز ما دام يقيم الصلاة، لأنه لم يرخص في ذلك مع تأخيره الصلاة عن الوقت، وكيف يجوز على من يصل فكيف يجوز على من يصليها لوقتها. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة أكثر ماءها، ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن جئت وقد صلى الإمام كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا صليت معهم وكانت نافلة، يعني إذا أخروا حتى يذهب الوقت. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن أبي ذر قال: قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك أو كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلي الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصلي معهم، فإنها زيادة خير. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. حديث أبي ذر بطرقه يدل على وجوب السمع والطاعة للإمام الذي يقوم في الناس بشرع الله عز وجل حتى ولو كان عبدا، وهو إنما يتصور أن يكون عبدا إذا كان مولا من قبل الخليفة على بعض الولايات، أو يكون متغلبا بسيفه وقهره، وحتى لو فقد بعض الشروط كتقطيع الأطراف، فإن سلامة الحواس والأطراف من شروط الإمام على الصحيح، ولكن إذا كان قاهرا والناس له مطيعون فالخروج عليه من أسباب الفتن. وفيه تأكيد حق الجار والإهداء إليه ولو باليسير، وفيه كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، مثل أن يؤخر العصر إلى شرق الموتى إلى قرب الغروب. والله أعلم. يقول البغوي رحمه الله: قلت هذا هو قول أكثر أهل العلم، يستحبون تعجيل الصلوات في أول الوقت إذا أخر الإمام، ولا يترك أول الوقت لأجل الجماعة ثم يصلي مع الإمام، والأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم، والثانية نافلة، هذا إذا أخرها الإمام إلى وقت الكراهية. وأما إذا كان يؤخرها تأخيرا لا تصل إلى دخول وقت الكراهة، فالمحافظة على الجماعة أولى، كما ثبت ذلك في حديث انتظار الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. باب قضاء الفائتة. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قال: سمعته يقول: وعد ذلك أقيم الصلاة لذكري. فيها في الآية قولان: أقيم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة، وهذا قول الأكثر، والثاني: أقيم الصلاة لتذكرني فيها، قاله مجاهد. الحديث متفق على صحته، في حديث أنس متفق على صحته. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام أو نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. وقال بعضهم: ليس له كفارة إلا ذاك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن جابر بن عبد الله قال: جاء عمر ابن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، والله ما صليت صلاة العصر حتى كادت أن تغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. هذا حديث متفق على صحته. بطحان وادي بالمدينة، هو أحد أوديتها الثلاث: العقيق وبطحان وقنا. حديث جابر متفق على صحته. قوله في الحديث: لا كفرة لها إلا ذاك، قال الخطبي: يحتمل وجهين: أحدهما أنه لا يكفرها غير قضائها، والآخر أنه لا يلزمها في نسيانها غرامة ولا زيادة تضعيف، ولا كفارة من صدقة ونحوها، كما تلزم في ترك الصوم من رمضان من غير عذر الكفارة، وكما تلزم المحرم إذا ترك شيئا من نسكه فدية من دم أو إطعام، إنما يصلي ما ترك سواء، وليس هذا على العموم حتى يلزمه، إن كان في صلاة أن يقطعها، يعني فرص بها إذا ذكرها عموم، إذا ذكرها، فإنه إذا كان في صلاة وتذكر الصلاة التي قبلها هل يستثنى؟ نعم. يقول: ولكن معناه أن لا يغفل أمرها ويشتغل بغيرها، فإن في حديث أبي قتادة أنهم لما ناموا عن صلاة الفجر ثم انتبهوا بعد طلوع الشمس أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقودوا رواحلهم ثم صلاها، يعني أخر قضاءها تأخيرا يسيرا حتى تحركوا من هذا الوادي. فإذا كان مثل هذا التأخير ليس بمحرم، فكذلك قضاء الصلاة التي يصليها وقد تذكر التي قبلها أولى بأن لا يقطع الصلاة من أجل ذلك. وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا ذكر الفائتة في وقت النهي صلى ولم يؤخر، لأن نقول فليصليها إذا ذكرها، لكن هذا محتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام وصلى الفجر إنما صلى بعد مدة، ولكن ظاهر الحديث أنه يصليها إذا ذكرها. يقول: وفيه دليل على أن أحدا لا يصلي عن أحد كما يحج عنه، وأن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم. قلت: وذهب أصحاب الرأي إلى أن من مات وفي ذمته صلاة يطعم عنه، لكن هذا ليس على سبيل القضاء أو البدل. قلت: وفي هذا الحديث دليل على أن الفوائد تقضى مرتبة، هو قول عبد الله بن عمر روي أنه قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو وعد إمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الصلاة الأخرى. الصحيح أنه لا يلزمه أن يصلي الصلاة الأخرى، لأن الترتيب إن قلنا بالوجوب وهو الظاهر لكن ليس بشرط ويسقط بالعذر، بمعنى لم تبطل الصلاة التي بعدها لأجل الترتيب، وإذا كان معذورا كان قيمة الصلاة الحاضرة أو تذكر في الصلاة التي يصليها لا يلزم قطع الصلاة بل يكفيه أن يقضي فقط. قال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. وقال البخاري: باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة، وهذا هو ظاهر الحديث، فليصليها إذا ذكرها. فلو كان الترتيب شرطا لأمر بإعادة كل ما بعدها، وهذا ليس بصحيح. هل هذا في من نام أو نسي أو في من ترك عمدا؟ ظهر تبويب الإمام يدل على كل فائتة وهو قول الجمهور، لكن الحديث إنما وردت في النائم والناسي ولم ترد في من تركها عمدا، وأصح أقوال أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن المتروكة عمدا لا يشرع قضاؤها. باب مراعاة الوقت. عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: إضاعة الوقت. عكرمة بن إبراهيم ضعيف، لا يصح هذا الحديث مرفوعا وإنما موقوف عن سعد كما قال البيهقي. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والنجوم والأظلة لذكر الله عز وجل. إسناده ضعيف أيضا. باب من أدرك شيئا من الوقت. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا حديث متفق على صحته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك. هذا حديث صحيح. قال: قلت: فيه دليل على أن من صلى ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت فلا يكون كمن صلى الكل خارج الوقت، في أن لا يقصر في السفر على قول من يمنع قصر الفائتة، بمعنى أن من فاتته أو نسي صلاة أو نام عنها في السفر وأدركها في الحضر فإنه يصليها 4، يقضيها 4، لأن عذر السفر ليس موجودا وقت أداء الصلاة وقت قضاء الصلاة. أما من أدرك ركعة من الوقت وظاهر الحديث أنها ركعة كاملة، فهذا لا يؤمر بالقضاء بل صلاته مضى الصحيحة ولا يحتاج إلى أن يصليها أربعا لأنه قد أدركها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفيه دليل على أن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح أن صلاته لا تبطل وهو قول أكثر أهل العلم. وقال أصحاب الرأي تبطل صلاته واتفقوا على أن الشمس لو غربت وهو في صلاة العصر أن صلاته لا تبطل. والقصة يقتضي الحق الصبح بها في هذا الاتفاق. هذا الحديث دليل أيضا بعمومه من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك ليس في الوقت فقط بل في الصلاة مع الإمام كما في صحيح مسلم من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. فإذا صلى المسافر خلف المقيم فإذا أدرك ركعة مع الإمام صلى أربعا. وأما إذا لم يدرك ركعة وأدرك التشهد الأخير فقط أدرك كبر تكبيرة الإحرام والتشهد الأخير فقط فإنما يصلي ركعتين لأنه إنما تلزمه صلاة الإمام إذا أدرك منها ركعة. وبعموم أيضا من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك أن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بحيث يتسع الوقت بعد الغسل الواجب لصلاة خمس ركعات صلاة الظهر والعصر تغتسل وتصلي الظهر أربعا وتصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس وتكمل الثلاثة بعد غروب الشمس لأنها هكذا أدركت وقت الصلاتين اللتين تجمعان بعذر. قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هذا حديث صحيح يصرح بما قلنا وهو أنه يبني على ما مضى قبل الطلوع وقبل الغروب. وقد أورده الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين لإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته. قوله إذا أدرك سجدة أراد ركعة بركوعها وسجودها والصلاة تسمى سجودا كما تسمى ركوعا تسمى ركعة وتسمى سجدة. قال الله تعالى ومن الليل فاسجد له أي صلي كما قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين أي مع المصلين. سمى الركعة سجدة لأن تمامها بها. وفي الخبر دليل على أن المعذور إذا زال عذره وقد بقي من الوقت مقدار ركعة يلزمه تلك الصلاة مثل أن أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو النفساء أو أسلم الكافر قبل طلوع الشمس بقدر ركعة يلزمه صلاة الصبح وإن كان قبل الغروب يلزمه صلاة العصر وإن كان قبل طلوع الفجر يلزمه صلاة العشاء وإن كان أقل من قدر ركعة لا يلزمه. وذهب الشافعي في الجديد إلى أنه وإن أدرك قدر الإحرام من الوقت يلزمه الصلاة حتى قال لو أدرك من آخر وقت العصر قدر الإحرام يلزمه الظهر مع العصر وكذلك لو أدرك قبل طلوع الفجر الصادق قدر الإحرام يلزمه صلاة المغرب والعشاء جميعا لأنهما صلاتان وقتهما واحد في عذر السفر حتى يجوز للمسافر الجمع بينهما. فكذلك في هذه الأعذار إذا أدرك شيئا من وقت الآخرة لزمته الأولى معها. الصحيح قول مالك لأن الحديث علق إدراك الصلاة بإدراك ركعة. قال وممن ذهب إلى أن من أدرك من آخر الوقت من آخر وقت العصر شيئا يلزمه الظهر والعصر جميعا أو من آخر وقت العشاء شيئا يلزمه صلاة المغرب والعشاء جميعا عطاء وطاووس ومجاهد. قالوا إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ويروى ذلك عن ابن عباس وهو قول إبراهيم والحكم. وقال مالك إذا طهرت بعد العصر تصلي الظهر والعصر فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس تصلي العصر ولا تصلي الظهر. أما إذا كان طهرها بعد مغيب الشمس فاتفقوا على أنه لا يلزمها شيء من الصلاتين. قال الحسن إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها. قول مالك وأصح الأقوال ولكن يحدد القريب بإدراك ما ذكرنا بقدر خمس ركعات بعد الغسل الواجب. ولو حضت المرأة بعدما دخل عليها وقت الصلاة ومضى إمكان الأداء يجب عليها قضاء تلك الصلاة، وإن حاضت قبل إمكان الأداء فلا قضاء عليها. قال سعيد بن جبير: إذا حاضت في وقت الصلاة فليس عليها قضاء. الصحيح الأول إذا كان قد مضى من وقت الأذان قدر 4 ركعات وليس قدر ركعة واحدة، لأنها إذا صلت ركعة واحدة ثم حاضت فقد بطلت صلاتها، فهي لم تكن متمكنة بحال من أداء الصلاة. أما إذا كان قد مضى من أول الوقت قدر 4 ركعات أو مثلا في المغرب 3 ركعات أو في الصبح قدر 2 ركعات من أول الوقت، فهذه كان يمكنها أن تؤدي الصلاة كاملة. ولذلك قلنا بوجوب القضاء عليها إذا طهرت، ولا يلزمها إذا زاد الوقت عن 4 ركعات مثلا في الظهر أن تصلي الظهر والعصر، فإنها لم تلزمها صلاة العصر لأنها أتت عليها وهي حائض، والله أعلى وأعلم. باب الأذان والإقامة وأنه مثنى والإقامة فرادى. عن أنس قال: ذكر النار والناقوس فذكر اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يتر الإقامة. هذا حديث متفق على صحته. عن أنس أنهم ذكروا الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نوروا نارا واضربوا ناقوسا، فأمر بلالا أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. هذا حديث متفق على صحته. عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. متفق على صحته. قوله أمر بلال أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأذان شريعة، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضاف إلى غيره. وقوله يوتر الإقامة يعني ألفاظ الإقامة التي هي شفع في الأذان لا لفظ الإقامة نفسها. قلت أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين على إفراد الإقامة، وهو قول الحسن ومكحول، وإليه ذهب الزهري ومالك والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق، رواه ابن عمر وبلال، وكذلك حكاه سعد القرظ، وكان قد أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بقباء، ثم استخلفه بلال على الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتقل إلى الشام في زمن عمر بن الخطاب، فكان يفرد الإقامة وجرى به العمل في الحرمين والحجاز وبلاد الشام واليمن وديار مصر ونواحي المغرب. ومن قال بإفراد الإقامة يثني قوله قد قامت الصلاة لما روينا من حديث أنس، وروي أيضا عن ابن عمر. عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة: لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث، وأبو جعفر هذا مؤذن مسجد العريان، وأبو المثنى مؤذن مسجد الأكبر، وعليه عامة الناس في عامة البلدان في عامة البلدان، وعند مالك تفرد هذه الكلمة. صحيح أنها تثنى، واختلفت الإقامة واختلفت الرواية عن سعد القرظ فيها. ذهب قوم إلى أن الإقامة مثنى مثنى، وإليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. قلت: واختلفت الرواية عن رؤيا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري في الإقامة فيروى فيها التثنية، وهي رواية صحيحة. وأصح الروايات رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه عن أبيه، وفيها إفراد الإقامة. وصحح هذا الحديث الإمام البخاري كما نقل عنه الترمذي رحمه الله، فهذا يحمل على الجواز وتعدد الأحوال، والله أعلم. وروي عن عبد الله بن محمد بن محيريز عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة أي جملة، والإقامة 17 كلمة. هذا لا يصح إلا بتثنية الإقامة أيضا، وهو حديث صحيح. لا يكون الأذان 19 كلمة إلا بتربيع التكبير والترجيع، والإقامة مثله لكن بدون الترجيع، ويزيد فيها قد قامت الصلاة. فيحذف الترجيع اللي هو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين بصوت منخفض، ثم يعود فيكرره بصوت مرتفع. فهذه 4 جمل، فيكون الأذان 19 كلمة بالتربيع، تربيع التكبير والترجيع. تكون الإقامة بتربيع التكبير دون ترجيع، وبتثنية قد قامت الصلاة، فتكون 17 كلمة. صحح الحديث الترمذي. لذلك نقول أحسن وجوه الجمع بجواز كل ذلك، يجوز التربيع والترجيع وتركهما وفعل أحدهما وترك الآخر، كما يجوز تثنية الإقامة وإفرادها. وقد روي عن أبي محذورة إفراد الإقامة، غير أن التثنية عنه أشهر مع الترجيع في الأذان، وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه يرجع في الأذان ويثني الإقامة. قال أبو سليمان الخطبي: ويشبه أن يكون العمل من أبي محذورة ومن ولده من بعده، إنما استمر على إفراد الإقامة، إما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك بعد الأمر الأول بالتثنية، وإما لأنه قد بلغه أنه أمر بلالا بإفراد الإقامة فاتبعه، وكان أمر الأذان ينقل من حال إلى حال. وقيل لأحمد بن حنبل وكان يأخذ في هذا بأذان بلال: أليس أذان أبي محذورة بعد أذان بلال؟ فقال: أليس لما عاد إلى المدينة أقر بلال على أذانه؟ أصح الأقوال أن الجميع جائز، الله أعلم. هذا الذي نقله الحافظ الفتح. قال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من اختلاف المباح. قال: ربع التكبير في الأول في الأذان أو ثناه، أو رجع في التشهد أو لم يرجع، أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها، أو إلا قد قامت الصلاة، فالجميع جائز. باب الترجيع في الأذان. عن عبد الله بن محيريز، وكان يتيما في حجة أبي محذورة، أخبره حين جهزه إلى الشام، عن عبد الله بن محيريز وكان يتيما في حجة أبي محذورة أنه قال: قلت لأبي محذورة: أي عمي، إنك خارج إلى الشام، وإني أخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني، وإني أخشى أن أسأل عن تأذينك. فقال له: نعم، خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به. سبحان الله، يعني لم يكونوا قد دخل الإسلام في قلوبهم. صرخنا نحكيه ونستهزئ به بالأذان، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني، فقال: قم فأذن بالصلاة. فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال: قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ارجع فامدد من صوتك. ثم قال لي: قل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه، ثم من بين يديه، ثم على كبده، ثم بلغت يده سرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله، أمرني بالتأذين بمكة. فقال: قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك كله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب ابن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه النسائي وصححه ابن حزم. قال الشافعي: وأدركت إبراهيم ابن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة يؤذن كما حكى ابن محيريز، وسمعته يحدث عن أبيه عن ابن محيريز عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنا ما حكى ابن جريج. وابن جريج اسمه عبد الملك ابن جريج أبو الوليد مكي مولى بني أمية بن خالد القرشي، مات سنة 50 و100. قلت: حديث أبي محذورة في الترجيع حديث صحيح، أخرجه مسلم. أبو محذورة اسمه سمرة ابن معير القرشي جمحي، يقال جابر ابن معير. لا شك أن الاستهزاء بالأذان كفر، ولكن قد نطق الشهادتين على المحبة الصدق بعد ذلك بفضل الله، وهذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسند الشافعي من حديث أبي محذورة، في مسند بقي بن مخلد قال فيه: فلما انتهيت إلى حي على الفلاح قال: ألحق فيها، الصلاة خير من النوم. وكان ذلك عند الفجر. قال: فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين، فلما انتهيت إلى حي على الفلاح قال: ألحق فيها، الصلاة خير من النوم. دليل على مشروعية زيادة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر. والله أعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله.